إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، ألتقي مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألتقي معكم مجددا مع درس من دروس العقيدة، واليوم مع شرح بعض أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسمه سبحانه وتعالى الطيب، مع اسمه الطيب. ذكر الشيخ المحسن العباد دليله حديثه: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. هذا الحديث مختصر، ذكره مختصرا، وإنما الحديث بطوله من حديث أبي هريرة، الحديث بطوله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، من سورة المؤمنين الآية رقم 51. وقال عملوا صالح إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه: وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه للمؤمنين، الأولى للمرسلين والثانية للمؤمنين، أن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. أمر الله المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، فأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، الشكر من العمل الصالح، هذا مقصود. إذن واشكروا لله، لا شك أن الشكر من العمل الصالح، إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية من سورة البقرة. والحديث رواه مسلم 1015 رقم 1015. والمعنى أنه تعالى منزه مقدس عن النقائص. والمعنى أنه تعالى منزه مقدس عن النقائص والعيوب كلها، لأن الأصل الطيب، لأن في الأصل أن الطيب في الأصل أن الطيب والطاهر السالم من الخبث، الطاهر السالم من الخبث، في الأصل أن الطيب معنى لفظ الطيب أنه الطاهر السالم من الخبث. والله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص. وفي الحديث إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا وابتغي به وجهه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان طيبا وابتغي به وجهه. هذا بالنسبة لإسمه سبحانه وتعالى الطيب. وبعده الإسم الذي بعده وهو الظاهر، الظاهر ورد هذا الاسم مع ثلاثة أسماء أخرى قد تكلمنا عليها. ورد هذا الاسم الظاهر مع مجتمعا مع ثلاثة أسماء أخرى قد تكلمنا عليها في موضع واحد، وهي الظاهر والباطن والأول والآخر. الظاهر والباطن والأول والآخر رحمك الله. ومجموعة في هذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والأول والآخر والظاهر والباطن. وقد تكلمنا على هذه الأسماء ولم يبقى إلا اسم واحد وهو الظاهر. وخير ما تفسر به هذه، خير ما بتفسر بهذه الأسماء الحسنى وتبين معناها ما ورد في السنة النبوية، ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء الأربعة، مناجاة تتضمن بيان معاني، تتضمن بيان معاني هذه الأسماء. خير ما نفسر به هذه الأسماء الأربعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان يناجي به ربه سبحانه وتعالى. هذه المناجاة تبين وتوضح معاني هذه الأسماء وتوضح مدلولاتها. وهذه المناجاة ثابتة في صحيح مسلم في حديث رقم 2713 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا رب كل شيء وأنت كل شيء، وأنت ربنا ورب كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا الحديث كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى المسلم إلى مضجعه وأخذ مضجعه أن يقول ذلك. وأيضا كان يأمر به لمن كان عليه دين، لمن كان عليه دين أن يقول هذا الدعاء ليقضي الله سبحانه وتعالى عنه دينه ويسر له ذلك. وهذا الحديث نعيد فإنه عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقول إذا أخذنا مضاجعنا: اللهم رب السماوات ورب الأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، ربنا ورب كل شيء أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. وهذه الأسماء الأربعة، الظاهر والباطن الأول والآخر، فيها جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. هذه الأسماء الأربعة فيها جماع المعرفة بالله، لمن أحصاها وعرف مدلولها فإنها دلت على المعرفة بالله والعلم بالله، ودلت على جماع العبودية له سبحانه. كما أن فيها قمعا للوساوس المهلكة، فيها قمعا، أي أن هذه الأسماء الحسنى الأربعة فيها قمعا للوساوس المهلكة والشكوك المردية، والشكوك المردية التي يجدها الإنسان في نفسه، لأن قل من لا يجد مثل هذه الوساوس في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: ومن خلق، من خلق الله. فإذا وجد أحد ذلك فيقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لكن في هذه فيه أثر عن ابن عباس. فهذه الأسماء تدفع الوساوس وتكشف الشكوك التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. روى أبو داود في سننه بسند جيد، روى أبو داود في سننه بسند جيد، وهذا مهم، روى أبو داود في سننه بسند جيد عن أبي، عن أبي زميل سماك بن الوليد، قال: سألت ابن عباس، قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري، ما شيء أجده في صدري. فقد جاء الصحابة واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون أشياء في صدورهم يتعاظم عليهم الأمر إن تكلموا بها، فقال لهم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. هذا الرجل جاء لابن عباس يقول: ما شيء أجده في نفسي. فقال له ابن عباس، فقال له ابن عباس يستفسر: وما ذلك؟ أي قال: وما ذلك؟ قال: والله ما أتكلم به، يعني لا أستطيع أن أبوح به وأتكلم به، إن فيه كلام كبير عظيم، فيه شك بالله سبحانه وتعالى. قال: فقال لي: أشيء؟ فقال لي: أشك؟ فقال لي: أشيء من الشك؟ أشيء من شك؟ ابن عباس يستفسر من الرجل: أشيء من شك؟ قال: وضحك ابن عباس، ثم قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب قبلك. فلما أنزل الله هذه الآية أذهب الله سبحانه وتعالى بها هذه الشكوك من قلب المؤمنين، من قلوب المؤمنين، ولم يؤاخذهم على ما وجدوا في أنفسهم، من ذلك، بل جعله صريح الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كما في الصحيحين تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والصحابة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلكم صريح الإيمان. فإذا وجد الإنسان في نفسه مثل هذه الشكوك وصارع وهو يصارعها ويدافع ويدفعها ويردها هذا ويعيش في الصراع مع نفسه، هذا من صريح الإيمان، هذا من صريح الإيمان. فقال له ابن عباس يوصيه فإذا وجدت في نفسك شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأرشده إلى هذا الذكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشكوك المرضية التي يمكن أن تسقط الإنسان في القنوط بعياذ بالله اليأس. فهذا الحديث مهم. إذا وجد الإنسان شيء من هذه الشكوك في نفسه ذكر هذا الذكر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أو يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليطرد هذه الوساوس وهذه الشكوك من نفسه. الآن الاسم الذي بعده وهو العزيز، وهو العزيز. العزيز ولد في القرآن الكريم، ولد ذكره في القرآن الكريم كثيرا، منها قوله سبحانه كما ذكره الشيخ عبد المحسن العباد يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأيضا كما في آخر سورة الحشر لما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والعزيز وفي آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار، فيها العزيز. والعزيز أي الذي جمع معاني العزة، العزيز هو الذي جمع جميع معاني العزة كما قال سبحانه إن العزة لله جميعا، كما قال سبحانه إن العزة لله جميعا، أي الذي له العزة بجميع معانيها، الذي له العزة سبحانه بجميع معانيها، وهي ترجع إلى ثلاثة معان. والعزة ترجع إلى ثلاثة معان كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال، كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعنى الأول من معاني العزة عزة القوة. والله ذو القوة المتين. ألا لله القوة جميعا، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فجمع بين القوة والعزة مما يدل على أن من معاني العزة القوة، من معاني العزة القوة. المعنى الثاني عزة الامتناع، المعنى الثاني عزة الامتناع، المعنى الثاني عزة الامتناع، فإنه سبحانه الغني بنفسه، فإنه سبحانه الغني بنفسه، الغني بذاته، الغني بذاته، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فهو الغني سبحانه وتعالى. إذن فهو العزيز الممتنع بذاته سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، وله المثل الأعلى، قال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمعنى الثالث من معاني العزة عزة القهر، عزة القهر، عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات والمخلوقات، عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات والمخلوقات. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعزة القهر لهذا قرن اسمه العزيز مع الجبار، إن الجبار هو الذي قهر خلقه، قهرهم وجبرهم. فقوله في آخر سورة الحشر والعزيز الجبار متكبر، العزيز الجبار، فقرن اسم العزيز مع اسمه الجبار ليدل على القهر، على عزة القهر، هو الذي قهرهم. هذه هي المعاني، معاني العزة. عندنا الاسم الذي بعده العظيم، الاسم الذي بعد العزيز العظيم، والعظيم قرن في القرآن الكريم باسمه العلي، باسمه العلي، كما قال سبحانه وهو العلي العظيم، وله ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم، وله ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والعظيم هو صاحب العظمة والكبرياء، والعظيم وصاحب العظمة والكبرياء. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: وهو العظيم بلا معنى، وهو العظيم بلا معنى الطاع، معنى الطاع، هنا ينتهي شطر البيت، معنى الت، وهو العظيم بكل معنى الت، هو العظيم بكل معنى التعظيم، لا يحصيه من إنسان، بكل معنى التعظيم لا يحصيه من إنسان، يعني لا يمكن. وهو العظيم سبحانه وتعالى بكل معاني التعظيم والعظمة، لا يحصيه من إنسان، لا يحصي هذا التعظيم ولا هذه العظمة من إنسان، لأنه ليس من وراء عظمته عظمة، وليس من وراء كماله كمال، ليس من وراء عظمته عظمة، معاني التعظيم الثابتة له سبحانه نوعان. معاني التعظيم الثابتة لله سبحانه وتعالى نوعان. معاني التعظيم الثابتة لله سبحانه وتعالى نوعان. أحدهما أنه موصوف بكل صفة الكمال. أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال. أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه بحيث لا يكون وراء كماله كمالا أصلا ولا وراء عظمته عظمة فله الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فله الكبرياء والعظمة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. رواه مسلم برقم 2620. والنوع الثاني من معاني التعظيم لله سبحانه وتعالى أنه المستحق لكل أنواع التعظيم، أنه سبحانه المستحق لكل أنواع التعظيم. فهو يستحق من عباده أن يعظموه في نفوسهم، بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم، وإلا لم يكونوا قدروه حق قدره، كما قال سبحانه وما قدروا الله حق قدره. النوع الثاني من معاني التعظيم أنه المستحق لكل أنواع التعظيم، فهو يستحق منهم أي من عباده أن يعظموه في نفوسهم وألسنتهم وجوارحهم، وإلا لم يقدروه حق قدره، كما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره. ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، ومن تعظيمه سبحانه أن يتقى حق تقاته وأن يراقب في السر والعلانية، ومن تعظيمه تعظيم أمره ونهيه، وتعظيم كل ما شرعه من زمان ومكان وأعمال، ومن تعظيمه سبحانه أيضا أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فما يذكره الذاكرون إلا تعظيما له، وما يقف عند حدوده الواقفون إلا تعظيما له وما يسألونه ويلجؤون إليه إلا تعظيما له سبحانه ومن أسمائه سبحانه وتعالى أيضا العفو، ومن أسمائه سبحانه العفو، دليله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وأيضا الغفور والغفار والتواب كل ذلك من أسمائه سبحانه قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور وقال سبحانه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقال سبحانه ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وقال سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى العفو ما معناه العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه العفو أبلغ من الغفور فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو والمحو أبلغ من الستر أن يستر عليك وأن تبقى معك ذنوبك أخف من أن يغفر لك ويعفو عنك فيمحو لك ذنوبك فإذا عفى عنك بمعنى غفر لك ومحى عنك ذنوبك فالعفو متضمن للغفران وهذا حال الاقتران أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر واسمه سبحانه التواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة كما قال سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وبالقبول لها كما قال سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أي ويمحو السيئات ويعلم ما تعملون ويعمل ما تفعلون والعفو من أسمائه سبحانه ومنها العفو والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار فعفوه سبحانه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالصفح والغفران موصوفا قال تعالى إن الله كان عفوا غفورا وقال سبحانه وكان الله عفوا غفورا والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة لكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا سبحانه وتعالى. وهذا من كمال عفوه. فلولا كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة سبحانه وتعالى. وعفوه تعالى نوعان، النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أو بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك، يؤذون الله سبحانه وتعالى بالسب والشرك وأصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة مؤمنهم وكافرهم. فهذا عفوه العام الشامل سبحانه من كريم، سبحانه من عفو. والنوع الثاني عفوه الخاص، ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين، هذا عفو خاص. ويمكن أن يقال عفوه العام خاص بالدنيا، وعفوه الخاص عام بالدنيا والآخرة. عفوه العام خاص بالدنيا وعفوه الخاص عام في الدنيا والآخرة. فعفوه الخاص العام في الدنيا والآخرة ومغفرته الخاصة العامة في الدنيا والآخرة للتائبين والمستغفرين والسائلين والمصابين بالمصائب المحتسبين، فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يعفو عنه ويغفر له من أي ذنب كان من كفر أو فسوق أو عصيان، وكلها داخلة في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة لقبول التوبة والعفو عن المسيئين، وقال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو العفو فعفوه وسع الورى، فعفوه وسع الورى. وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، لولاه غار الأرض بالسكان. وشرح هذا البيت أن من أسمائه سبحانه العفو، وهو الذي له العفو الشامل، وهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب والجرائم والسيئات، ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو، لا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه، مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم ولا أبالي، فمن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب ورجع غفر له جميع ذنوبه، كما قال سبحانه في الآية التي ذكرناها آنفا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وكما قال في الحديث القدسي: لو أتيتني ولقيتني لا تشرك بشيئا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. ولولا كمال عفوه وسعة حلمه سبحانه لغارت الأرض بأهلها، لغارت الأرض بأهلها، غارت أي بمعنى ذهبت الأرض بأهلها، وغارت أهلها في باطنها، غارة في باطنها، غار الماء أي ذهب في باطن الماء في باطن الأرض. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا في باطن الأرض، في باطن الأرض لا تصلون إليه ولا يطلع إليكم إلى سطحها، فكذلك لغارت الأرض بسكانها أي ذهبهم الله سبحانه وتعالى غورا في الأرض. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا بمنه وكرمه، إنه إن الله لهو العفو عفو غفور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث صحيح. قال أبو سليمان الخطابي: العفو وزنه فعول من العفو، وهو بناء المبالغة، والعفو الصفح عن الذنب. وقيل إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأطر إذا درسته، عفت الريح الأطر إذا درسته، تمشي مثلا في الرمل فتترك الأطر فتأتي الريح فتمحيه، هذا هو العفو. فكأن العافي من عن الذنب يمحو بصفحه عنه ويتجاوز عن المذنب، وهذا من فضله سبحانه. المغفرة قال الستر يستر عليك ذنوبك يستر عليك ذنوبك وتبقى ذنوبك باقية حتى يذكرك بها يوم القيامة. فهمتوا؟ لكن العفو يعفو يتجاوز يغفر ويمسح ولا يذكرك بها، هذا من العفو. فالعفو أبلغ من المغفرة، وهذه عظيمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى على هذا الدعاء إذا وافق المرء ليلة القدر، لذلك ولا يمكننا أن نوافق ليلة القدر لأنها غيبت عنا. فهذا فيه معنى الحث على الدعاء في ليالي الوتر من العشر من رمضان، ويجتهد الإنسان بهذا الدعاء. ويجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه العفو على الإطلاق، العفو على الإطلاق، أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يجب عليه أن يستعمل العفو ويتخلق به، أن يتعبد لله بالعفو، يتعبد لله بالعفو. فالعفو عند المقدرة عبادة لله سبحانه وتعالى، حتى يدخل في مدح الله تعالى للعافين وتناؤه عليهم من ذلك قوله سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعافين عن الناس، هذا ثناء ومدح من الله سبحانه وتعالى لمن كانت هذه خصاله وصفاته، أن يعفو وأن يتجاوز عن الناس. لذلك واحد عندك له عليه ديون، قلت عفوت عنك أي مسحت له الديون، لا ينبغي أن تذكرها بعد ذلك. ما دم مسحت له الديون عفوت عنه، لا ينبغي، لا يليق أن تذكرها بعد ذلك. وقال لنبيه سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، وإن كان هذه الآية بعضهم يقول فيها خذ العفو أي الصفح والتجاوز، وأمر بالعرف أي ما تعرف عليه من بالعرف ما تعرف عليه من الأخلاق الحسنة والطيبة، وعرض عن الجاهلين. ولقد أحسن القائل مكارم الأخلاق في ثلاثة، مكارم الأخلاق في ثلاثة، من كملت فيه فذاك الفتى. مكارم الأخلاق ثلاثة، من كملت فيه فذاك الفتى: إعطاء من يحرمه ووصل من يقطعه، والعفو عن من يعتذر. الخلق الأول إعطاء من حرمك، والخلق الثاني وصل من قطعك، والخلق الثالث العفو عن من اعتدى عليك. مكارم الأخلاق في ثلاثة، من كملت فيه فذاك هو الفتى، أي صاحب الفتى صاحب المكارم والأخلاق الفاضلة. إعطاء من يحرمه ووصل من يقطعه، والعفو عن من اعتدى، أي أن تعفو عن من اعتدى. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخبره في أي الحور شاء، حتى يخبره في أي الحور شاء. حديث حسن، رواه أبو داود وحسنه الشيخ العلامة الألباني في صحيح الجامع. و ورد في الحديث اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، إلا أن الحديث ضعيف، انظر له ضعيف الجامع. وقال سبحانه وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب هذا اسمه العفو التواب عندنا. الذي بعده العليم، نتوقف على العليم. نتوقف على اسم الله سبحانه وتعالى العليم إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى أو المجلس القادم. إلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.